بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج فقه المرؤات، نتناول فيه هذه الخصال، خصال المرؤات، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، وهو ضيفنا العزيز في كل هذه الحلقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم. حياك الله معنا شيخ.
حياكم الله.
أهلا ومرحبا بك.
حياك الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يجزاكم خير على متقدمون، ونفع الله بعلمكم إن شاء الله.
وإياكم.
اليوم عندنا خصلة من خصال المرؤات، هذه الخصلة وهي عبارة عن المنطق الجميل للعرب قديما وحديثا، وهو الشعر وعلاقة الشعر بالمروءة. لكن دعنا في البداية نتحدث عن مفهوم هذا وعلاقة الشعر بالمروءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن للشعر صولة، وله مكانة في القلوب، وله تأثير في النفوس. والشعر هو ديوان العرب، وهو الذي خلد معثرهم وبين ما كانوا عليه من ثقافة ومن تفكير ومن تاريخ ومن علوم، فهو ميدان علمها الأول. ولهذا النثر لم يكن للعرب خصوصا قبل الإسلام، لم يكن لهم عناية بالنثر كعنايتهم بالشعر، كانوا يحفظون الشعر ويتروونه أكثر من النثر، وكان للشعر سيرورة ومكانة، والقبيلة إذا ولد فيها شاعر فرحت. لماذا؟ لأنه هو الذي سيخلد معثرها وسيذب عنها وستفتخر به وسيصد عنها العادي، فهو أشبه بوزارة الإعلام الشعر.
جميل.
وعلاقة الشعر بالمروءة ظاهرة، فالشعراء حين يخلدون المآثر وحين يمدحون من يمدحون، فإنهم يمدحونهم بخصال محمودة، وهذه الخصال هي ميدان المدح وميدان الشرف والمروءة، ويمدحونهم بما تواطأت عليه العقول والأعراف على اختلاف تفكيرها وثقافتها. وأيضا إذا هجوا فإنهم يهجون الصفات القبيحة، ويستفاد من هذا الهجاء أن يتجنب صاحب المروءة هذا الهجاء، كما قال حسان: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، ولا بارك الله بعد العرض بالمال. فإذا الشعر هو يخلد المآثر ويهز إلى المكارم.
جميل.
ويبين حدود المكارم وحدود المروءات، ويبين أيضا الأمور التي تنافي المروءات. ومن هنا العلاقة بين الشعر وبين المروءات وطيدة، ودواوين الشعراء مليئة، بل يكادون يتواطؤون على معاني كثيرة. يمدحون مثل الكرم، يمدحون الحلم، يمدحون الأناة، يمدحون إكرام الجار، يمدحون إكرام الضيف، يمدحون إطعام الطعام، يمدحون لين الكلام، يذمون البخل، وأكبر مادة والبخل من أعظم ما ينافي المرؤات، البخل بأصنافه، يذمون الكزازة، يذمون الطيش، تجدهم مثلا يذكرون الحلم، كعب بن سعد الغنوي يمدح أبا المغوار: لقد كان أما حلمه فمروح علينا، وأما جهله فعزيبه، حليم إذا ما سورت الجهل أطلقت، حب الشيب للنفس اللجوج غلوبه. وهكذا يصفون، يمدحون الشجاعة، يحبون الشجعان. ومن هنا العلاقة بين الشعر وبين المروءة وطيدة جدا، ولا تكاد تنفك بحال.
طيب، ما الذي يستفيده الإنسان من هذه الأبيات حينما يحفظها وينطق بها بين الناس؟
يستفيد يتعلم المروءات، ويتعلم المكارم، ويتجنب مرذول الأخلاق، ويعرف كيف يستشهد. لأنه حين إذا استشهد وأوقع الشاهد موقعه، ربما نال بغيته. وأذكر في هذا الصدد أن الشيخ عبد الرزاق الشيبي ساد البيت الحرام وكان من العلماء الأدباء وقد ضاق عليه الرزق، فهم بالسفر في وقت الشريف أبي نمي، فسيسافر من مكة وسيركب البحر عبر جدة. فالوالي آنذاك لا يريد من الشيخ أن يسافر، فأراد أن يثنيه فقال له بيتا في لامية الطغرائي في ما اقتحامك لج البحر تركبه وأنت تكفيك منه مصة الوشلي، الوشلي يطلق على القليل الكثير، هنا أراد القليل. فكان الشيخ حاضر البديهة وفطن لهذا الشاهد وأجاب ببيت من نفس القصيدة يليه، قال أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي. فقال له امكث وسدد ديونه وأعطاه عطية جزلة. فإذن الإنسان يعرف كيف يستشهد، يعرف موطن الشاهد، لأن الذي لا يدرك الشعر ولا يعرف مراميه قد يستشهد بموطن غير الشاهد، ومن هنا يكون عرضة للذم وغرضا للوم.
إذن بما أنك تحدثت عن هذا، لابد أن للشعر كان له موقع وله مكانة عند العرب قديما، كما ذكرت أنهم كان هو أساسا وزارة الإعلام فيما مضى. لكن تعال تحدث عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر والشعراء.
النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين، وقد وسع الناس بحلمه ووسعهم بقلبه الكبير ورحمته، وخرج في مجتمع يتفاخرون بالشعر، وما سوق عكاظ عن مكة ببعيد ويعلم أن الشعر هو ديوان العرب، وقد أتى ليتمم مكارم الأخلاق، ولهذا كان للشعراء نصيب من مجلسه عليه الصلاة والسلام. وكان له شعراء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك،
هو من اتخذهم صلى الله عليه وسلم،
هم شعراء وهو الذي يؤيدهم، وقال لحسان كما في الصحيح أهجهم روح القدس معك. وكان يتروى الشعراء إذا أتوا الوفود الخطباء أخرج الخطباء، مثل ثابت بن قيس بن شماس، وإذا أتى الشعراء أخرج لهم الشعراء، وهذا من الحكمة. وكان يستمع منهم قدم ويستشهد بالشعر، وقد دميت أصبعه في يوم فقال أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. واستشهد عمر بن الشريد إلى أن نصل إلى 100 بيت وهو يقول هي هي. وأيضا استمع لقصيدة كعب لما جاءه معتذرا، البردة بانت سعاده فقلبي اليوم متبوله، إلى أن وصل كان يستوقف عند بعض الأبيات، وكان يسأل الصحابة عن بعضها، لما وصل إلى قوله يقول عتق مبين وفي الخدين تسهيل، اللي يصف الناقة يقول في حرتها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل.
سأل الصحابة،
سألهم قال ما حرتها، هو قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل، فقال بعضهم أينها، وسكت بعضهم فقال حرتها أذناها. وكذلك استوقف نابغة بني جعدة لما سمعه ينشد بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرة، قال إلى أين يا أبا ليلى، قال إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولما قال ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفضض الله فاك.
جميل.
فيذكر أنه عاش 130 سنة لم تسقط له ثنية، وإذا سقطت ثنية نبت مكانها أخرى.
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب سماع أبيات أمية بن أبي الصلت.
نعم، كان يعجب بها، يقول يروى أن يقول أنها أسلم لسانه وكفر قلبه.
نعم. من هذه الأبيات تذكر منها شيء؟
يعني هي أبيات جميلة في التوحيد، مجد الله فهو للأهل مجد، ربنا في السماء أمسى كبيرة، وأيضا قوله في عبد الله بن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء أو حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فهذا شيء من شعره.
جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مليء المواقف معه في هذا، لكن تعالى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر من مواقفهم كذلك.
الصحابة كانوا كذلك. كان أبو بكر يستشهد بالشعر، وكان عمر رضي الله عنه نقادة بصيرا بالشعر، وكان يفضل زهيرا ويعلل تفضيله بأنه كان لا يعاضل بالكلام ولا يمدح الرجل إلا بما فيه، وكان يعجب من قول زهير: فإن الحق مقطعه ثلاث، فإن الحق مقطعه ثلاث.
هو وحسان بن ثابت وشعراء النبي صلى الله عليه وسلم، لو نذكر منهم أبياتا.
يعني من يعني له الديوان ينسب إليه، وأكثر هذا الديوان قد لا يصح له، لكن مما ينسب إليه قول: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، فإذا قدر لأرهبه وعن المقدور لا ينجي الحذر. وكذلك ابن عباس ومسائل نافع بن أزرق يأتيه بغريب القرآن فيستشهد من كلام العرب على كل بيت من غريب القرآن، وغيرهم من الصحابة، وكذلك التابعون. ونحن في صدد الحديث عن علاقة الشعر بالمروءة وعن هز المروءات، يعني ونذكر يعني من هذا، وإن شاء الله بعد قليل ربما يمر بنا، لكن يعني
نريد أن نذكر أناس يعني أثر بهم الشعر في مرؤاتهم.
كثير، هذا لا يكاد يحصى. معاوية رضي الله عنه على سبيل المثال يقول: ما ثبتني في أحد المعارك إلا تذكري لقول عمرو بن الأطنابة: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي، وضرب هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وكذلك المأمون لما خرج الغزو خرجت له جارية بارعة الجمال تريد أن تثنيه، فتذكر بيت للأخطل: قوم إذا حاربوا شدوا معزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري، فتركه وذهب للغزو. وكذلك يذكر صاحب الأغاني، ويذكر أيضا ابن خليكان في روايتين عن ابن جريج تلميذ عطاء بن أبي رباح، وعطاء تلميذ ابن عباس، يقول: كنت في اليمن وما كانت لي نية في الحج. أحد الروايتين تقول أن خطر في بالي هذان البيتان، والأخرى تقول أنه سمع منشدا يرفع عقيرته بهذين البيتين. يقول: فسمعت لما سمعها أحرم بالحج من اليمن. وهو يقول في البداية هما لعمر بن أبي ربيعة، يقول: ما ظننت أن ينفع الله بشعر عمر بن أبي ربيعة،
لأنه يتحدث في الغزل.
ما هذان البيتان؟ بالله قولي له: في غير معتبة ماذا أردت بطول المكث في اليمني، إن كنت حاولت دنيا أو نعمت بها فما وجدت بترك الحج من ثمني. يقول: فأحرمت بالحج من اليمن بسبب هذين البيتين. وأذكرنا أحد الأصدقاء من الكويت، أحد الأساتذة الجامعة والأدباء، يقول: كنت نويت الرحلة إلى البوسنة مع أهلي في مهمة، فقرأت هذين البيتين فوجهت وجهي شطر البيت الحرام في تلك السنة، وتركت رحلتي إلى البوسنة، ولما كنت في الجمار دعوت لعمر بن أبي ربيعة.
يا سلام، أثر حتى بعد سنين.
أي نعم. وأيضا كثيرة المواقف، يعني أذكر الدكتور عبد الوهاب عزام في الشوارد يقول: صلى بجانبي رجل ولم يؤدي السنة الراتبة وهو صاحب له، فقلت له: إن صاحبك المتنبي يقول: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. يقول: فقابلت بعد مدة قال: ما تركت السنة بعد ذلك اليوم. لما أثر به ذلك البيت من معنى، وهزه إلى عمل عظيم وهو أداء السنة الراتبة.
جميل. أن هذا البيت يعني يقال بأن الرئيس الفرنسي لما قرأ هذا البيت وترجم قال: يكتب هذا البيت على دباباتنا، ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. هذا أثر الشعر وارتباطه بالمرؤات. كيف أثر الشعر بالعلماء؟
العلماء يعني كثير من العلماء شعراء. يعني لو أتينا لعلماء الصحابة، ابن عباس يروى له شيء من الشعر، وكذلك علي رضي الله عنه، وكذلك الأئمة مثل الإمام الشافعي، وكذلك ابن نصر المالكي، وكذلك ابن دريد صاحب المقصورة، وكذلك الإمام بن فارس صاحب التصانيف البديعة وله شعر تربوي جميل ويشطر بعض الأبيات، مثل إذا كنت في حاجة مرسلة وأنت بها كلف مغرم، فأرسل حكيما ولا توصي، وذاك الحكيم هو الدرهم.
الله.
وغيره كثير، كانوا يحبون الشعر ويستشهدون به، وعلماء الأندلس كانوا يستظرفون من يحفظ شعر بن زيدون، خصوصا أضحى التنائي، يعني يستظرفونه ويحبون من يحفظ مثل هذا. والعلماء كذلك الإمام الشوكاني له ديوان اسمه أسلاك الجوهر، وكذلك من المعاصرين يعني الشيخ محمد الخضر حسين له ديوان اسمه خواطر الحياة، وهو فيه من الحكم والمقطوعات الجميلة التي تتكلم عن المروءة، تتكلم عن الأمة. مثلا لو شعر في الصداقة، سايرت خلا في الهجير فحاد عن ظل وآثرني ببرد هوائه، فكرهت أن أرد الظلال وصاحبي يلقى وهيج الشمس في غلوائه، ولو احتسى الماء الزعاق حسوته عبا ولو جاء الفرات بمائه، والود إن شابته يوما أثرة ذهبت معالم صدقه ووفائه. وأيضا له أبيات يعني جميلة، لما كان في ذهب إلى دمشق سنة 1331 وكان في قطار الفحم، قال لج القطار بنا والنار تسحبه، ما بين رائق جنات وأنهار، ومن عجائب ما تدريه في سفر قوم يقادون للجنات بالنار. وكذلك بين مراسلاته وابن عاشور، كان ابن عاشور في حلقته في الزيتونة وأتاه من علماء المغرب علماء وأراد أن يحضر الشيخ الخضر، فبعث ببيتين إليه في رواقه.
جميل.
تألقت الآداب كالبدر في السحر، وقد قذف البحران موجهما الدرر، فما لي أرى منطيقها اليوم غائبا، وفي مجمع البحرين لا يفقد الخضر. انظر لهذه التورية الجميلة. وأيضا الخضر أبيات يعني في الأمة، مثل يتكلم عن الاستعمار وما أثره، ويتكلم يعني يصف الأمة كأنها برجل قد سيم الضيم، ولدتك تبغي في الحياة أنيسة، يرعى عقولا أو يقود خميسة، ولرب أم أملت في طفلها همم الملوك فقام يحدو العيسى، فكن الهمام يخوض لجة حكمة أو يرتدي سيفا ويفتح خيسة، ولدتك سمح النفس لا تدري لما وضعوا السجون وأرسلوا الجاسوسة، تبدو على فمك ابتسامة زهرة جاد الحياة بستانها المأنوسة، وبقيت حينا لا تسر ضغينة يوما ولا تبدي الرضا تدليسا، فظننت يا ليت قلب أبيك بين ضلوع من ستكون في يوم له مرؤوسة، فظننتها الفردوس حتى أبصرت عيناك حق ضعيفهم مبخوسة، وشعرت من رؤيا أبيك بأن في أبناء قومك سائسا ومسوسة، إلى أن يقول ونفاسة الأشياء في غاياتها فاحمد رماءك إن أردت نفيسة. وأيضا يقول عن استعمار، شد على الطفل القماطة فقام من حرج يروم لشدة تنفيسة، والغمر يأبى أن يطوع لفاصد ينفي دما من راه شيء خسيسة، والشهم من راض من عان الأمور وراضها فغدت أرق من النسيم مسيسة. قصيدة طويلة من هذا النحو، وله ديوان مليء مثل هذه يعني المقطوعات الجميلة.
جميلة جدا هذه القصيدة، وفيها من المعاني وفيها من الحسيسة على ما قلت،
قافية السين.
نعم جميلة جدا رائعة. نريد أن نتحدث عن الشعر وأثره على علو الهمة، وكيف أثر في الناس حينما تخمل هذه الهمة وبالشعر تتوقد هذه الهمة.
يعني نجد مثلا يعني العلماء على سبيل المثال يحركون الناس أحيانا بالشعر، وأيضا يعزون أنفسهم بالشعر، وأيضا يرقون همامهم بالشعر. يعني يذكر الصفدي أن ابن تيمية كان كثيرا ما يردد بيت أبي تمام، من لم يقد فيطير في خيشومه رهج الخميس، يعني رهج غبار المعركة، فلن يقود خميسا.
نعم،
كان يقول ابن تيمية يردده كثيرا ويعجب به، يعني يقول الذي ما قادته الرجال لن يقود الرجال. وكان يردد كثيرا تموت النفوس بأوصالها ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي إلى غير أحبابها ما بها.
نعم.
و يعني كثير من يعني الناس إذا خمدت الهمم حركوهم الشعر.
نعم.
ولهذا الخلفاء يأتون بالشعراء مع الجيوش.
صحيح.
إذا قادوا الجيوش أتوا بالشعراء
قبل المعركة
ويحركونهم.
جميل.
ومن جميل ما يذكر أن ابن هان الأندلسي كان مع أحد الولاة في معركة وقال قصيدته المشهورة الرائية، حتى يقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ما رأينا أحدا أجاب شاعرا بمثل إجابة هؤلاء. الجيش كامل كلهم على ظهور الجياد بما فيهم الملك ومسترسل القصيدة وهم معه بقلوبهم وأفهامهم، والغريب أنهم يفهمون هذا الكلام وكأنهم قد درسوا الأدب بما فيهم هذا الملك. فلما وصل إلى قوله من منكم الملك الهمام كأنه تحت السوابغ تبع في حميري، يقول نزلوا جميعا من على ظهور الجياد إلا الملك، فكأنهم يقولون هذا هو الملك
ردا عليه.
أي نعم، يعني كأنهم أجابوه قالوا هذا هو الملك. إذن الشعر أثر بالالتقاء بالهمم، هذا أمر لا مرية فيه. نعم.
طيب، نتكلم عن الشعر وبيان أثر الشعر على المرؤات وحدودها.
كل ما ندور حوله نحن في مثل هذا الأمر، يعني تجد أن الشعراء يبينون هذا الأمر، أن هذا الأمر مما ينبغي وأن هذا الأمر مما لا ينبغي، وأن هذا داخل في المكارم وأن هذا خارج عنها. فهم إذا مثل ذكروا المديح يمدحون بالخصال المعنوية التي يمدح بها الإنسان، وإذا ذموه ذموه بالخصال السيئة، يعني ما يذمونه بالكرم ولا يذمونه بالحلم، إنما يذمونه مثلا بالبخل، يذمونه بالجبن، يذمونه مثلا بإخلاف الموعد، ويذمونه مثلا بالإبطاء بالعطاء، إن بطء العطاء من تنكيده، إن الكريم إذا حباك بموعد أعطاكه سلسا بغير مطال. ثم أيضا يعني الشعر يعني له أثر في إنجاح الطلبة، يعني قد يكون إنسان يريد أن يطلب طلبا فيقدم بين يديه شعرا، فإذا وقع هذا الشعر موقع القبول نال الإنسان رغيته سواء لنفسه أو لغيره. فيذكرون أن قصة الوزير بن الخطيب السلماني لما اجتاح النصارى غرناطة ثم استنجد محمد بن أبي الحجاج بن عنان ملك المغرب، ومرت بنا هذه الأبيات لما دخل مع وفد من العلماء يتقدمهم لسان الدين بن الخطيب، وقال خمسة أبيات كانت سببا في أن يجيب ملك المغرب دعوة ملك غرناطة وأن يطرد النصارى منها. لما قال قبل أن يسلم خليفة الله ساعد القدر، ولاك ما لاح في الدجى قمر، ودافعت عنك كف قدرته ما ليس يستطيع دفعه بشر، والناس طرا بأرض أندلس لولاك ما وطنوا وما عمروا، وقد أهمتهم نفوسهم فوجهوني إليك وانتظروا، وجملة الأمر أنه وطن في غير علياك ما له وطر. فقال كل حوائجك مقضية كما أحد القضاة، قال ما رأينا سفيرا قضى سفارته قضى حق سفارته قبل أن يسلم إلا هذا. فانظر إلى أثر الشعر كيف أنقذ الله به بلدا كاملا من هذا الاجتياح.
كذلك الشعر توضع له المسابقات قديما وحديثا، خصوصا في سوق عكاظ كما ذكرت، وكان الشعراء كذلك يدخلون على الأمراء والخلفاء ويمدحونهم لأجل العطية ولأجل المسابقات التي توضع لأجل هذه القصائد وغيرها، مثل عضد الدولة لما وضع جائزة وقد تسابق عليها 80 شاعرا وجاءهم المتنبي متأخرا فألغى 80 شاعر وقال قصيدته المشهورة التي يقول في مطلعها في قصيدة رائعة جدا، فدا لك من يقصر عن مداك فما ملك إذن إلا فداك، والقصيدة طويلة ومشهورة معروفة. نعم.
إيه نعم، يعني لا شك يعني أن أيضا الولاة إذا وضعوا الشعراء هو ليس المقصود مدح هؤلاء فحسب، أيضا إرعاب الأعداء وإشعارهم بأننا كذا وبأننا لحمة وبأننا لا يعني
يستهان
بنا أو بحمانا.
نعم.
فمن هنا يعني الشعر علاقته بالمروءة لا تكاد تنفك.
جميل جدا شيخ دكتور محمد، وأنت تتحدث في نهاية هذا اللقاء هذه الحلقة، نريد أن نجمل هذا اللقاء ونبين للأخوة المشاهدين ومشاهدات هذه الخصلة، خصلة الشعر من المروءات.
يعني هذه الخصلة لا شك أنها مما يعين على المروءات، فيجدر يعني بالإنسان الطالب العلم أو الداعية أو الكاتب أو الخطيب أن يكون له إلمام بالشعر، وأن يعرف كيف يستشهد وكيف يورد الكلام. فإذا كان كذلك وصار يوشي كلامه بالشعر ويلطفه بمثل هذه المقطوعات، لا شك أنه سيكون له الأثر، والشعر يضفي على الكلام الرونق والجمال والروعة، فيحسن به أن يلم بهذا ولو على سبيل الإجمال، وأن يعرف وجه الشاهد ووجه الاستشهاد حتى لا يقع في اللوم.
وكذلك يعني الشعر يكون للإنسان في مجلسه له حلاوة، ومنطقه يكون له طلاوة لحديثه بين الناس، ويستطيع أن يؤثر لأنه يعتبر كالشاهد أثناء كلامه.
ولهذا يعني بعض من يتذوقون الشعر تجده ربما يكفيه البيت، يذكر أحدهم يقول كان لي أحد الأصحاب ولي مدة ما رأيته، فكنت في طريق وهو في طريق، فقابلته وأرسلت إليه بيتا من الشعر عبر الجوال، قلت قف لنا في الطريق إن لم تزرنا، وقفة في الطريق نصف الزيارة. يقول المرسل فذهبت لقضاء حاجتي ثم مررت بالشارع وإذا بصاحبي لم يتحرك، قال من شدة تأثيره لم أستطع قيادة السيارة فوجمت في مكاني. لكن هذا عند من يفهم، أما من لا يفهم، أحدهم أرسل إلى أحد أساتذته يريد أن يمدح، قال وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح المعاصي من ثيابك ينضح. فاتصل عليه قال ماذا تريد؟ قال والله ما وجدت أحسن من هذا البيت يليق بك، والله تستحق أكثر. قال هل تعرف معناه؟ قال لا. معنى جميل؟ قال لا ليس بجميل وإن كان يصدق علي. وأحدهم يرثي أحد العلماء فكتب وكان رحمه الله وكان رحمه الله وكان رحمه الله يمارس نفسا بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له أهله، فقال له صاحبه ما هذا؟ قال هذا البيت من أجمل ما سمعت. قال هذا من أهجى ما قالته العرب، أن هذا المذموم كلما همت نفسه بالمعروف كلما هم بالمعروف قالت له من بخلها مهلا. فقال خرق خرق لا أكتب بعد اليوم.
جميل جدا صراحة، الأبيات هذه رائعة وختام رائع، يعني نختم به هذا اللقاء إن شاء الله، ويكون بإذن الله لنا لقاء آخر نستكمل فيه بعض الخصال للمروءات. آملين إن شاء الله أن يكون اللقاء قريب
إن شاء الله.
ونفعنا الله بعلمكم فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، وإلى الملتقى إن شاء الله.
إن شاء الله.
مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذا أو على هذه المتابعة، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن نكون وإياكم قدمنا حلقة تليق بهذا البرنامج فقه المروءات. إن أصبنا فمن الله جل وعلا وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. لنا وإياكم إن شاء الله لقاء يتجدد في قابل الأيام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.